قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أتناول آيات من سورة آل عمران مستعينا بالله عز وجل على تأويلها، وما توفيقي إلا بالله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. للعلماء وجهان في تفسير الآية الكريمة، أحدهما: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، أي يخوفكم يا أهل الإيمان من أوليائه، يعظم صورة أوليائه في نفوسكم حتى ترهبونهم ومن ثم تخضعون لهم وتتبعونهم. فهذا الوجه الأول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم يا أهل الإيمان بأوليائه. والوجه الثاني على ظاهر الآية الكريمة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف أتباعه، إذا هم لم يتبعوا سيحدث لهم كذا وكذا، أو يخوفهم من طريق الخير وسلوكه. يخوف أولياءه: إذا سلكتم طريق الخير سيحصل لكم كذا وكذا من الابتلاء، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد، تقتل، تنكح المرأة، تقسم التركة، يتم الأولاد، فعصاه فجاهد، إلى غير ذلك مما ورد في الحديث. فعليه قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فيها المعنيان: يخوفكم يا أهل الإيمان بأوليائه، يرهبكم من أوليائه، والثاني: يخوف أتباعه، أي أنه يخوفهم من اتباع الحق ويخوفهم من مخالفة أمره. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى: فلا تخافوهم، أي لا تخافوا يا أهل الإيمان، لا تخافوا من أولياء الشيطان. فهذا يشجع المعنى الأول الذي هو يخوفكم بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، لا تخافوهم يا أهل الإيمان، وخافوني إن كنتم مؤمنين، كما قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، وكما قال تعالى: وإياي فارهبون. فلزاما أن نعظم خشيتنا من ربنا سبحانه وتعالى. أما البشر فأمرهم زائل وأمرهم في قل على الدوام، أما الذي يرهب ويخشى هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا تتأثر يا رسول الله، ولا تحزن يا رسول الله، ولا تحزن أيضا أيها المؤمن من مسارعة أقوام إلى الكفر، ومن تركهم الإيمان وذهابهم إلى الكفر، ومن تماديهم كذلك في الكفر. كيف ذلك والنفس مجبولة على أنها تحب إذا دخل الإسلام شخص، تحب دخول الناس في الإسلام، فكيف لا أحزن إذا رأيت الناس يسارعون في الكفر، أو بمعنى آخر مقرب إننا نسعد إذا رأينا أحدا دخل الإسلام، ونحزن إذا رأينا أحدا ارتد من المسلمين. فكيف إذن لا يحزننا الذين يسارعون في الكفر؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: إن وجه ذلك وجه قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وجهه أن النفس لا تتقطع حسرات ولا يهلك ولا يهلك الشخص نفسه على أهل الكفر إذا هم اختاروا طريق الكفر. أما السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم وبركاته، كيف حالك يا سيدنا؟
الحمد لله.
يسأل الله لنا ولك الفردوس سلعنا من الجنان إن شاء الله.
اللهم آمين.
ربنا يرفع قدرك. أنا آسف نزعاك يا سيدنا والله، إحنا حبينا نرحب بفضيلتك وكان في سؤال بعد إذن فضيلتك.
تفضل.
ربنا يرضى عنه وعنك يا رب. بالنسبة لموضوع البحث عن الكنوز والآثار، هل توجد طريقة شرعية لهذا الأمر؟ يا ريت فضيلتك تحاول توضح لنا الموضوع ده. وصل السؤال يا شيخنا؟
أيوه، لكن تقصد طريقة شرعية يعني السحر يعني الجن؟
يعني الموضوع ده أنا بكلم فضيلتك من أسيوط، وأسيوط تعتبر من صعيد مصر، فالموضوع ده منتشر فواجه يجيب لي بصفة عامة.
لا يجوز يعني عموما، لا تجوز الاستعانة بالجن في استخراج الكنوز من الأرض. لا تجوز الاستعانة بالجن في إخراج الكنوز من الأرض، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. بارك الله فيكم. تفضل وجزاك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. فضلك عايز أسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي.
كان أخويا سايق على الطريق السريع، فواحد عدى قدامه، وبعد ما عدى يعني الولد اللي بيعدي تردد، فرجع قدام أخويا وخبطه والولد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن الذي جاء يمر وأخوك يقود السيارة فقتله أخوك، هناك أمران، أمر الدية وأمر اعتاق الرقبة، تحرير الرقبة المؤمنة. فأمر الدية ينظر فيه هل هذا الذي قتل خطأ تحمل شيئا من الخطأ، أم أن الخطأ كله ارتكبه القائد قائد السيارة، ومن ثم تخصم نسبة من الدية إذا كان المجني عليه قد ارتكب خطأ في ذلك. أما الآخر وهو تحرير الرقبة المؤمنة، فلأنه لا توجد رقاب مؤمنة تحرر، فعلى أخيك أن يصوم شهرين متتابعين، وأن تنظر قضية الدية، ومن ثم يلزم عصبات أخيك، وإن لم يفعلوا فأخوك وشركات التأمين التي تضامنت معه بإعطاء الدية أو جزءا من الدية إلى المجني عليه، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام. طب لو سمحت والدية قد إيه؟ ده بقية السؤال. ولو واحدة عايز أعرف هي فترة الحيض ليها عدد أيام معين وبعد كده تبقى استحاضة. وسؤال تاني، هو والدي كان توفي في رمضان، فهو كان بيصوم عادي، بس جه في رمضان جاله تليف كبدي فما قدرش يصوم، فالايام دي نطعم فيها ولا نصوم بداله؟ شكرا.
استمر به المرض الى ان مات؟
يعني مات في بعد العيد.
لا، سؤالي يعني هل شوفي زمنا يستطيع القضاء فيه؟
لا
اذا لا شيء عليكم
ولا اطعام ولا اكل.
لا شيء عليكم، ما دام استمر به المرض ولم يشف زمنا يستطيع أن يقضي فيه فلا شيء عليكم. أما عن تقدير الدية فيقدرها أهل العلم هنا في مصر في الأزهر بما يعادل تقريبا 36.5 كيلوغرام من الفضة، 36.5 كيلوغرام من الفضة، فينظر قيمة الكيلو من الفضة وتكون هي الدية. ولكن كما أسلفت، إذا كان المجني عليه قد ارتكب نسبة من الخطأ فيخصم من الدية القدر الذي ارتكبه المجني عليه، والله أعلم. أما عن زواج المسيار فله صور منها أنه زواج بولي وشهود، ولكن الزوج بئيس لا يقدم مهرا، أو أن الزوجة تتنازل له عن المهر، الزوجة تتنازل له عن النفقة، الزوجة تتنازل له عن القسمة. إذا تنازلت عن هذا فالزواج صحيح مع الكراهة، صحيح مع الكراهة، لأنه لا يرجى منه استدامة المعيشة في الغالب، ولأن الرجل فقد فيه القوامة، وذلك لكونه لا ينفق على البيت، والله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أما عن أيام الحيض إذا زادت يوما أو يومين فهذا متحمل ويحسب حيض إذا تأكدنا أن لون الدم هو لون دم الحيض. أما إذا كانت الزيادة أياما طويلة فهذا ينظر فيه، وتعرض المرأة نفسها على طبيبة إن كانت استحاضة، اغتسلت المرأة وصلت ولا تبالي بنزول الدم بعد ذلك، والله أعلم. أقول وبالله تعالى التوفيق، كيف لا يحزن الشخص بكفر الكافر وارتداد المرتد، والنفس مجبولة على حب إسلام الناس وعلى حب ثباتهم على الدين، والنفس تحزن إذا ارتد مسلم وذهب إلى دين الكفار، فكيف إذن نجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن قوله جل ذكره ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، المراد هنا ألا تذهب النفس حسرات على الكفار، أي لا تتقطع النفس حسرات عليهم، بل وإن حزنت لا تبالغ في الحزن، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فقوله لعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك وقاتل نفسك، فلا ينبغي أن يؤول الأمر بالشخص إلى أن يهلك نفسه ويتلفها حزنا منه على كفر الكافرين وردة المرتدين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر مصطفى.
تفضل.
أحب إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا لا تفضل.
بقول لحضرتك في موضوع كده، كان قريب مراتي عايز يعمل يجيب عربية من البنك، فعايز نضمنه، واخد حضرتك؟
نعم نعم.
عايز نضمنه أنا فأنا مستحر الموضوع ده، قلت له أصبر ما أسأل أول ده في حرام ولا حلال؟
حرام ولا تضمنه.
حرام يعني؟
حرام ولا تضمنه.
ماشي، ربنا يجزاك الله خير.
يعني. لأن البنك لا يمتلك السلعة. السلام عليكم. أقول وبالله التوفيق، إن قوله تعالى ولا يحزنك أي لا يتمادى بك الحزن إلى أن تهلك نفسك أو أن تقتل نفسك حزنا عليهم. قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ومن هؤلاء اليهود كانوا يسارعون في الكفر ويسارعون في التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمهم بصفته صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومع علمهم بها فإنهم يبادرون بالتكذيب ويسابقون إلى التكذيب برسول الله، وهذا منهم صيرورة إلى الكفر والعياذ بالله. قال تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. أما قوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا فيفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
السلام.
أيوة يا شيخ.
نعم.
أنا دايما أحلم إن أنا في امتحان وساعات أعرف الأسئلة وساعات ما أعرفهاش.
كثيرون جدا من الناس يحلمون هذا الحلم، وفي الغالب أنه من وساوس الشياطين، فلا تقلقي بسبب هذا. وعموما هذه آداب افعليها إذا رأيت حلما تنزعجين به. أولا تعوذي بالله من شر هذا الحلم، تعوذي بالله من شره. ثانيا ادفلي عن يسارك 3 مرات. ثالثا إن كنت استيقظت بعد الحلم تحولي عن جنبك الذي كنت عليه. رابعا صلي لله 2 ركعة. خامسا لا تخبري بذلك أحدا. أعيدها، تعوذي بالله من شر هذا الحلم، ادفلي عن يسارك 3، تحولي عن جنبك الذي كنت عليه، لا تحدثي بذلك أحدا، قومي وصلي لله 2. قال أبو قتادة رضي الله عنه: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سري عني، سري عني. بارك الله فيك. قال تعالى: السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ.
نعم.
أيوة يا شيخ.
تفضلي.
عندي سؤالين لحضرتك.
ها.
أول سؤال: أنا كنت حامل وجي شهر رمضان، فيعني سمعت شيخ قال إن أنا أطعم عن كل يوم مسكين وأفطر لإني ما كنتش بقدر أصوم. وسمعت شيخ تاني قال إن أنا أقضي الشهر دوت، يعني قال إن أنا أعمل حاجتين، يعني أطعم عن كل يوم مسكين وفي نفس الوقت بعد ما أخلص صداعة وأصوم الشهر ده كمان. فعايزة أعرف أنا هل طعام كل يوم مسكين ده خلاص يعني شال عني صيام الشهر، ولا لازم أصوم الشهر بعد ما أخلص صداعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذه للعلماء فيها آراء أكثر من قول، فعلى كل أرشدك إلى الأفضل والأخرج من الخلاف. إن كان بإمكانك القضاء بعد ذلك قضيت، قياسا على المريض الذي يقضي في أيام أخر كما قال تعالى: فعدة من أيام أخر. إن لم تكن عندك طاقة للقضاء أطعمت ما كان كل يوم مسكينا ولا شيء عليك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا من الجنان ونصيبا من الأمان. قال تعالى: ولهم عذاب عظيم. ثم تحذير يقول الله فيه: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. فهؤلاء منهم اليهود اشتروا الكفر بالإيمان، فقدموا الإيمان ثمنا للكفر، اشتروا الكفر وباعوا الإيمان بأرخص الأثمان، فأثروا دنياهم على آخرتهم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
أول سؤال: هل لؤلؤة أسلم ولا كان كافر؟ ده أول سؤال. تاني سؤال: هل الدعاء، كثرة الدعاء بيغير من القدر؟ تالت سؤال: ليا أخت يعني كان حصل جماع ما بينها وما بين زوجها في أيام رمضان، بس مش قادرة تحدد كانت أيام قد إيه، فتعمل إيه فيهم دول إيه يعني؟
كانت مجبرة ولا مختارة؟
برضو ما هيش قادرة تتذكر أيام كان فيها كده وأيام كان فيها كده، فمش عارفة تحسبها. وبعدين كنت عايزة أسأل فضيلتك، رقم الموبايل بتاعك هو زي ما هو ولا اتغير؟
لا في رقم ثاني معه الأول كما هو، لكن في رقم ثاني معه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تسأل عن أبي لؤلؤة المجوسي، هل كان مسلما أم لم يكن مسلما؟ أبو لؤلؤة الذي قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، هل كان مسلما أم لم يكن مسلما؟ اختلف الناس في شأنه، فرأى فريق من العلماء أنه كان كافرا، وذلك لقول عمر الحمد لله الذي لم يجعل موتتي بيد رجل مسلم، وهذا قول أصوب والله أعلم. أما كثرة الدعاء هل تغير من المكتوب أم لا؟ المكتوب الذي في أيدي الملائكة يتغير بالدعاء، يتغير بالدعاء. ولذا هنالك من السلف من كان يدعو بقول اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فعلى أي حال كما أمرنا بالإيمان بالقدر أمرنا أيضا بالدعاء، فعلينا بالدعاء ونكل ما وراء ذلك إلى الله. أما عن التي جامعها زوجها في نهار رمضان، إن كانت مختارة، إن كانت مختارة فعليها الكفارة عن كل يوم صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت ما كان كل يوم مسكينا، هذا إن كانت مختارة. أما إن كانت مجبرة فلا شيء عليها هذا، وإن كانت مختارة ولم تدري عدد الأيام قربت تقريبا، بنت على التقريب والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمعت كنت عايز أسأل حضرتك، أنا أختي في قطر ووالدتي سنها 50 سنة، هي عايزة يعني والدتي إيه أختي هتولد، فعايزة مش هينفع يعني تسيب شغلها تيجي، فعايزة والدتي تسافر لها قطر، فهي سألت هناك بيقولوا لها حلال، بس يعني احنا محتارين هل فعلا لو سافرت من غير محرم يبقى كده حرام عليها، ولا سنها يعني ينفع انها ممكن تسافر من غير محرم؟
زوج اختك هناك؟
نعم
زوج اختك
موجود، بس هو لسه ماسك شغل حكومي مش هيقدر ينزل دلوقتي، وحتى اخواتي برضو مش هينفع ان هم يسافروا، لان برضو هم يعني ورق جيش وحاجات، فبرضو مش هينفع انها تسافر بحد من اخواتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فأولا قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تنهى المرأة عن السفر بدون محرم، ولا شك في ثبوتها ولا شك في صحتها، إلا أن من العلماء من اختلف في المدة الزمنية التي تسافرها المرأة بدون محرم، وذلك للأحاديث التي وردت في هذا الباب، منها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 إلا ومعها محرم، ومنها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 2 إلا ومعها محرم، ومنها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 1 وليلة إلا ومعها محرم، ومنها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا ومعها محرم، ومنها والذي عليه عمل كثيرين حديث ابن عباس المطلق، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، من غير تقييد بيوم وليلة ولا بيومين ولا بثلاث ولا بغير ذلك. قال النووي وابن حزم رحمهم الله ما حاصله، ورواية ابن عباس هي القاضية على الروايات كلها، فعلى ذلك أرجع فأقول، وإن كنت أختار قول النووي وابن حزم من أن المرأة من هي عموما عما يطلق عليه سفر بدون محرم، أقول إن هذه ضرورة، هذه ضرورة، فبقاء البنت هنالك تلد بلا أختك هنالك تلد وليس معها من يقوم برعايتها هذه مفسدة، ف ركوب أمك الطائرة شخص يوصلها للمطار وآخر يستقبلها مع رفقة الأمنة وللعلة المذكورة أراه جائزا، والله تعالى أعلى وأعلم. و ويغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ أنا لي أخت حامل في الشهر الخامس والدكاترة كلهم قالوا لها إن الجنين يعني مش مكتمل، المخ مش موجود أصلا، يعني هو الأعضاء كلها كاملة ما عدا المخ، وقالوا لها إن هو هينزل متوفي، يعني كل الدكاترة قالوا لها كده، فقالوا لها إن هو لازم ينزل لأن زي قلته، فينفع تنزله ولا لازم تستنى لحد ميعاد الولادة وبعدين هو ينزل ميت؟
إذا كانت الروح قد نفخت فيه فلا يجوز لها إنزاله.
هي في الخامس.
بارك الله فيك.
هي في الخامس.
أيوة يا زلمة، قلت لك إذا كانت الروح لم تنفخ.
نعم.
إذا كانت الروح لم تنفخ، لا، إذا كانت الروح نفخت فيه فلا يجوز إنزاله، والروح تنفخ عند الجمهور من العلماء بعد 4 أشهر. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم. عفوا. السلام عليكم. قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم، ومن هذا الاشتراء ما كان اليهود يصنعونه، فقد آثروا دنياهم على دينهم، آثروا دنياهم على آخرتهم، فكانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال رغبة في الدنيا وطمعا فيها، ولا يبالون بالذي أعد لهم في الآخرة من النكال والعذاب. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي.
لو سمحت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي أبويا يعني عنده زي زهايمر، بيفتكر أحيانا وبينسى أحيانا، وبعدين يعني هو كان عنده، هو عنده بيت فاتباع، فاحنا مش عارفين نتصرف ازاي في البيت ده، يعني فلوسه نعمل فيها ايه، نوزعها علينا احنا الاخوات ولا نتصرف فيها ازاي كورث ولا
لا لا ولا هو ما زال حيا، كيف ترثونه هو لم يزل حيا؟ اذا كان هناك لا. من يقوم
يعني هو أخوه عايز ياخدها يتصرف فيها هو.
ليس من حقكم، الوالد ما زال حيا، تسمرونها له فيها. تسمرونها له وتنفقون عليه منها، والباقي ترك له، قد يموت أحدكم قبله. نعم.
لكن يعني الابن ما ياخدهاش يتصرف فيها هو في شغله أو
كيف يتصرف؟ يتصرف نيابة عن الوالد لا بأس، على أنها للوالد، يعني يجوز أن يتاجر فيها، يبيع فيها ويشتري كتسمير أموال للوالد ويأخذ أجرته كمسمر، ولكن صاحب رأس المال له حقه، وكيف ترثونه وهو لم يمت؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم، وكما أسلفت من صور اشتراء الكفر بالإيمان أنهم عياذا بالله يحلون الحرام ويحرمون الحلال من أجل الدنيا ومن أجل الرياسات، يحلون الحرام ويحرمون الحلال أيضا من أجل مال وشهوات ومن أجل مجاملات. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم. فضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
أنا يا شيخ ولد أول مرة والدم
نعم
والدم مش هيتقطع غير لما يحصل حامل، فاني اصلي عادي ولا اعمل ايه؟
اعيد السؤال. عايز السؤال.
انا بعد الولاده الدم مش هيتقطع.
الدم انقطع؟ مش عايز انقطع
الا لما يحصل حامل.
يعني الدم عادتك أن الدم لا ينقطع إلا إذا حدث حمل؟
أي.
هذا غريب. استمر كم يوم بعد الولادة؟ استمر الدم كم يوما بعد الولادة؟
3 شهور.
لا، هذه استحاضة، عليك أن تعرضي نفسك على طبيبة. عرضي نفسك على طبيبة إن كانت إن قالت لك إنها استحاضة اغتسلي وصلي، وهذا الظاهر. بارك الله فيك. السلام عليكم. قال تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذه الآية الكريمة مفادها أن الشخص إذا وسع الله عليه لا يفرح إذا كان مقيما على المعاصي، والله يوسع عليه لا يفرح بهذه التوسعة، فإنها استدراج. ففي الحديث: من كان في سنده مقال لكن معناه يثبت، إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، نملي لهم الإملاء التأخير، أي قوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم أي نؤخرهم ولا نعجلهم بالعذاب، لا يحسبون ذلك خير لأنفسهم أو خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم أي نؤخرهم ولا نرسل عليهم عذابا الآن، نملي لهم ليزدادوا إثما، نملي لهم ليزدادوا إثما. فالله عز وجل يترك الكفار أحيانا بلا معاقبة بل ويمدهم في النعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول: ما الحكم في زوج، هذا الزوج ظالم لزوجته من حيث أنه بيتكلم عليها دائما بصورة مش كويسة وبيشعر بيها في وسط أهله وفي وسط أصدقائه بصورة لا تليق يعني بيها أو بيها كامرأة، إلى جانب بخله الشديد وعدم تطلع الزكاة.
الفتوى فيه واضحة.
إيه؟
الفتوى فيه واضحة. إذا كان يشهر بأهل بيته ويظلم أهل بيته فهو آثم.
طب هل لو هي مثلا من ضيق صدرها دائما تقول يا ربي ليه انت يعني ليه ده بقى زوجي وليه انت يعني مش معنى دوت اللي يكون ليه هو مش كويس، هل هذا يعني اعتراض على قضاء الله؟
لا تقل بهذه الطريقة، الأمر أنا واسع، إن كانت لا تطيق ولا تحتمل فلا أن تختلع، ولكن إن صبرت واحتسبت لوجود مثلا أطفال أو لأن الزوج به جوانب خير أخر فالصلح خير كما قال الله تعالى. ولكن على كل هو آثم بهذا الصنيع، وهي مأجورة بهذا الصنيع لأنها تأخذ من حسناته كلما طعن فيها. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
بالله عليك يا شيخ.
نعم.
سؤال.
تفضل.
سألتك في منصور متوزع كده هنا في المحافظة.
في ايه؟
ان منصور متوزع في المحافظة.
منشور.
من الامام الحرم النبوي انه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام.
هذه قصة باطلة قديمة.
يعني
قصة قديمة كل يعني لا من يعني 50-60 سنة، كل سنة تنتشر مرة أن خادم المسجد النبوي أتاه الرسول فوصاه بعض الوصايا. وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه رسالة في نقد هذه الأكذوبة، في نقد هذه الأكذوبة التي حصلها أن خادم الحرم المدني رجل اسمه أحمد أتاه الرسول فوصاه بوصايا فخرج ينشرها للناس ويبنى عليه عمل. الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه له كتابات في بيان بطلان هذه الأكذوبة التي تخبو وتنتشر، تخبو وتظهر. بارك الله فيك. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أي لا يظن الكفار أن التأخير تأخير العذاب، تأخير نزول العذاب عليهم، لا يظنون ذلك خيرا لأنفسهم ولا يحسبونه خيرا لأنفسهم، بل هو شر لهم، بل هو ليزدادوا إثما. فأحيانا يترك الشخص ونعم الله عليه تتوالى وهو يزداد ذنوبا ويزداد اقترافا للمآثم والجرائم والكبائر، فالله سبحانه يستدرجه بذلك كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فيستدرج بالإنعام عليه يعصي ينعم عليه يعصي ينعم عليه، كالذي يترقى في درج في درج إلى أن يصل إلى أعلى درجة فيسقط من أعلى درجة أشد السقوط وأصعب السقوط فيدمر حينئذ. فهذا من الاستدراج والله تعالى أعلم. فلا يظن المعافى القائم على المعاصي أنه آمن، لا يظن المعافى وهو قائم على المعاصي أن الله عنه غافل. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم أي نؤخرهم ونؤخر العذاب ونزوله عليهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نؤخرهم ليزدادوا إثما. وفي قول الله تعالى من سورة الحديد يقول جل ذكره ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، قيل طال عليهم الأمد في النعيم فتسربت إلى القلوب قسوة، تسربت إلى القلوب قسوة. فالمنعم عليه والذي تتوالى عليه نعم الله هو قائم على المعاصي، فهذا من الله استدراج عياذا بالله من الاستدراج. قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أي لهم عذاب مذل مخز والعياذ بالله. ثم قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي ما كان الله ليترك أهل الإيمان وقد اختلط بهم أهل النفاق، ما كان الله ليترك المؤمنين وقد اختلط بهم غيرهم من أهل النفاق، إنما يختبرهم حتى يظهر النفاق المنافق، يبتليهم حتى يظهر إيمان المؤمن ونفاق المنافق. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وذلك بالابتلاءات التي تمر بأهل الإسلام، فالابتلاءات تظهر المؤمن وتظهر المنافق، الابتلاءات عموما تظهر أهل الإيمان وتظهر أهل النفاق. قال تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب، والخبيث هنا خبيث المعتقد، خبيث النوايا، خبيث العمل، أما الطيب طيب المعتقد، طيب النوايا، طيب الأقوال والأعمال كذلك. قال تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب، وذلك بالابتلاءات. ثم قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هنالك استثناءات في أبواب الاطلاع على الغيب. أولا علم الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، ولكن ثم أمور غيبية ما حصلت وما حدثت ولكنها ستحدث، وقد أخبرنا الله ببعضها في كتابه وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، كخروج دابة من الأرض إذ الله قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فدابة الأرض أمر مستقبلي وخروجها أمر مستقبلي، ومع ذلك أخبرنا الله بها. كذلك نزول عيسى عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة كما قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنزلن فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. تفضل. النظر للعورة لا ينقض الوضوء، سؤال عارض في الرسائل القصيرة. النظر إلى العورة لا ينقض الوضوء. بارك الله فيك. أرجع فأقول هناك أمور غيبية أخبرنا الله بوقوعها كأشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى، والتي منها يعني أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، قال تعالى أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها ستطلع من مغربها ونحن لم نرها الآن ولكننا سنراها فيما بعد. ومن أمور الغيب التي أطلع الله عليها بعض العباد إذ الله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآيات ما قاله يوسف صلى الله عليه وسلم لأصحابه في السجن لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وعموم أشراط الساعة الكبرى أيضا المثبتة في كتاب الله وكذا المثبتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا الأشراط الصغرى للساعة. قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي على الغيب الذي استأثر الله به ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء أي يختار من رسله من يشاء فيطلع بعضهم على بعض الأمور الغيبية كالذي ذكر في شأن يوسف عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وكما قال شعيب عليه السلام أو صالح عليه السلام قال لقوم لما عقروا الناقة تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء أي يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على بعض الغيب الذي أطلع عليه بعضهم الآخرين أو بعض الغيب عموما. قال تعالى فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذه الآية شديدة على الذين لا يؤدون زكاة المال وفي معناها قول النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع أي صور له ماله في صورة حية عظيمة ضخمة هائلة تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي به له زبيبتان أي له علامتان ناتئتان على رأسه في جانبي الرأس خيل محملتان بالسم. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من مستل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ بليهزمتيه أو شدقيه يدخل في فمه ويمزق جانب الفم إلى القفا والجانب الآخر إلى القفا ولا يقف على هذا بل يطوق رقبته ولا ياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أقرع في بعض الروايات يتبعه ويطارده وهو يفر منه وهو يقول له أنا كنزك أنا مالك فلا يقف عنه بل يستمر مطاردا فيمد إليه يده أي يمد إليه مانع الزكاة يده فيقضمها كما يقضم الفحل ولا يقف على ذلك الشجاع الأقرع بل يلتف حول رقبته. وتليت الآية حينئذ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. فلا تظن يا مانع الزكاة أنك على خير، أو أن مالك مآلك إلى خير، أو أن مالك سينفعك يوم القيامة، بل كل ذلك شر لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فالحذر الحذر من البخل بالزكاة، فإنها تمثل في صورة حية عظيمة تلتف حول رقبة مانعها، والعياذ بالله من ذلك، والعياذ بالله من ذلك. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذا والنصوص كثيرة جدا أعني النصوص الوعيد لمن منع الزكاة، وتأتي في محلها إن شاء الله تعالى. هذا ولأن الوقت قد أوشك على الانتهاء، فأقول وبالله تعالى التوفيق: ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله وحده لا شريك له، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ومن كان من خطأ أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يبارك لهم في قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين. أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله عز وجل، والاستنارة بنوره، والاستبصار بآياته، إذ الله قال: قد جاءكم بصير من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. هذا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا، ولا تنسوا الفقه في الدين، فإن النبي قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ولا ننسى جميعا بارك الله فيكم ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب، وبه تصفو الأفئدة، وبه كذلك تخنس الشياطين وتقوى الأبدان، هكذا بهذا القرآن الكريم. فضلا عن ذلك، فإن الله يذكرنا إذا نحن تلونا كتابه وتدارسناه فيما بيننا، ملائكة تحفنا، رحمات تغشانا. فجدير بالجميع أن يقبلوا على كتاب الله وعلى ذكر الله عز وجل كذلك، يكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى. فالذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا، ولا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما عليه صلوات الله وسلامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.